بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة السابعة والأخيرة في قصة أبي حنيفة. طبعا بعتذر للمشاهدين والمشاهدات على أننا 7 حلقات فقط لهذا العالم الكبير. إحنا ولا 70 حلقة ولا 700 حلقة ممكن نوفي فيها حق هذا الرجل الرائع في تاريخ المسلمين، لكن إحنا عشان نلحق نخلص يعني بقية الأئمة وناخد فكرة عنهم، وبعد كده إن شاء الله ربنا يصلنا من الأوقات اللي نغوص في أعماق التاريخ ونخرج الدرر والكنوز الهائلة في حياتهم. تكلمنا على حياة أبي حنيفة بشكل عام من نشأته إلى مماته. هو ولد سنة 80 ومات سنة 150، 70 سنة عاشهم أثرى بها الفقه الإسلامي إثراء عظيما، وكان له منة على كل من خاض في هذا المجال. أي حد يشتغل في الفقه بعد زمن أبي حنيفة له في رقبة أبي حنيفة منة، أعطاه عطاء له يعني عليه فضل، وهنذكر بعض التفصيلات لهذه الأمور. أبو حنيفة كتب الله عز وجل لمذهبه الانتشار. صار في عندنا حاجة اسمها المذهب الحنفي. مذهب الأحناف ده مذاهب المنتشرة في العالم، لا أقول انتشرت في العالم في زمانه وفقط أو في القرن اللي هو عايش فيه أو في القرون الأولى، أنا بقول لحد دلوقتي، لحد زماننا الآن. شوف إحنا في القرن الـ21 هو الميلادي، مرور أكتر من 1400 سنة على أبي حنيفة، وسبحان الله ما زال مذهبه منتشرا. أقول لكم حاجة غريبة جدا، طبعا ما فيش احصائيات دقيقه قوي للموضوع ده هوت، لكن الاحصائيات المجمله العامه بتقول ان 45% من المسلمين على مذهب ابي حنيفه في العالم، لان هو مذهب ابي حنيفه منتشر جدا في وسط اسيا، منتشر في الهند، منتشر في باكستان، في مناطق كثيره من هذه المناطق ذات الكثافه السكانيه العاليه، عشان كده. وموجود طبعا في الشام، وموجود في مصر، وموجود في أماكن كتيرة من بلاد العالم الإسلامي، لكن هذه الكثافة موجود في تركيا بكمية. طبعا الأتراك كلهم أحناف، يعني تقريبا 99% أحناف، فعدد كبير جدا جدا من المسلمين في العالم، 45% من المسلمين في العالم على المذهب الحنفي. وهنقول بعد كده لما نيجي نتكلم على بقية المذاهب نسب كل مذهب من هذه الشريحة الضخمة. فإيه اللي كتب هذا الانتشار لهذا الفقه العظيم، فقه أبي حنيفة؟ لو بصينا للكتب، أبو حنيفة لم يترك كتبا كثيرة، لعله أقل من كتب في الأئمة الأربعة. أبو حنيفة ليه كتب محدودة، مثلا كتاب الفقه الأكبر، وعلى فكرة كتاب الفقه الأكبر اسمه كده اللي انتم شايفين صورته، كتاب الفقه الأكبر اسمه الفقه الأكبر، لكنه كتاب عقيدة، ما هوش كتاب فقه، هو اسمه كده لكن هو بيتكلم على العقيدة والرد على القدرية. وعنده أيضا الفقه الأوسط، وعنده يعني بعض الرسائل اللي كتبها في أداب العلم والتعلم، وعنده مسند أبي حنيفة. والمسند ده اللي هو أحاديث برواية أبي حنيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا يعني عن تبع التابعين ثم التابعين وما إلى ذلك. لكن هو ما كتبش مسند أبي حنيفة، مش هو اللي كتبه بنفسه، الطلبة بتوعه جمعوا ما رواه هو من أحاديث بعد موته وعملوا الكتاب ده اللي هو مشهور بمسند أبي حنيفة، ومن المسانيد المشهورة والمعتبرة في السنة، لكن هو مش كتبه بنفسه. ليه ما كتبش كتب كتير أبو حنيفة؟ أولا ما كانش الزمن بتاعه زمن تأليف وتصنيف. الفترة المرحلة المبكرة دي أوائل القرن الثاني الهجري وأواخر القرن الأول الهجري ما كانش المسلمين بيكتبوا كتير، كانوا بيعتمدوا اعتماد كبير جدا على الحفظ. الحفظ ملكة عند العرب ما شاء الله، يعني موضوع الناس كانت بتحفظ بشكل يعني فعلا مذهل، وبيعتمدوا على الحفظ. حتى أبو حنيفة نفسه مدرسته الفقهية في قبول الأحاديث، ولعلكم ترجعوا الحلقة من الحلقات الماضية اتكلمنا فيها على هذه الجزئية، أبو حنيفة ما كانش ياخد الحديث المكتوب، لازم الحديث يكون محفوظ، وده اللي قلل الأحاديث في إيديه زي ما قلنا قبل كده في حلقة ماضية. فهو بيعتبر جدا بموضوع الحفظ هذا، فهو ما بيكتبش، هو بيحفظ ويحترم الحافظين. فبياخد الحديث من الحفاظ لا من الكتاب. فده ديت نقط مهمة. ما كانش الزمن نفسه زمن تأليف وتصنيف، ما كانش حد مشتهر ان هو بيألف وبينسق كتب. كان ده اشتهر بعد أبي حنيفة، في الفترة اللي جت بعد أبي حنيفة، وأكتر بقى وأكتر في عهد القرن الثالث الهجري اللي هو عهد أحمد بن حنبل وما بعده. وطبعا الشافعي برضو كتب كتب كتير جدا، لكن اشتهر التصنيف في القرن الثالث والرابع الهجري بعد كده يعني. وده على فكرة صفة كانت لازمة للأمة، ما بيتكلمش على أبو حنيفة لوحده اللي بيحب الحفظ، الصحابة كلهم كانوا بيحبوا الحفظ جدا ومهر فيه، والتابعين كلهم، لدرجة ان هو ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قال: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. القرآن الكريم هذا محفوظ في صدور الناس، حتى لو ما فيش في ايدهم شيء هم بيقرؤوه في صدورهم. ووصفت أمة الإسلام في الكتب الأولى بأن أناجيلهم في صدورهم، يعني الكتاب بتاعهم محفوظ في الصدر، وده أهم وأعظم وأكبر. يبقى دي نقط خلت أبو حنيفة ما يكتبش كتير. برضو ضيف إلى كده أن طريقته في التدريس كانت بتستهلك وقت كتير جدا، يعني هو مش بيقول الكلمة ويدي الدرس في نص ساعة ولا في ساعة وخلاص ويروح بيته، ده هو بيعمل مناظرات زي ما قلنا في حلقات ماضية، مناظرات بين الطلبة، وهو يقعد يحكم في هذه المناظرات ويناقشوا القضية أسبوع أسبوعين ثلاثة شهر، وبعدين بعد كده يصلوا إلى حل في المسألة الفقهية دي فيثبتوها في الأصول، وناخد مسألة تانية وثالثة وعشرة. فالكلام ده بيستهلك وقت طويل جدا جدا، فهو عشان كده برضو ما كانش عنده وقت ان هو يكتب كتب. الحاجة برضو اللي غير كده ان هو كان طويل العبادة، يعني احنا قلنا بيختم القرآن كل يوم، وبعدين لما انشغل قوي في الفقه بقى بيختمه كل 3 ايام، وما بينامش من العشاء للفجر، نومه بين الظهر والعصر وساعات اول الليل في الشتاء، فطول الوقت عمال يقرأ قرآن ويصلي عنده وحج يعني 55 مرة. فالحج ده انت بتحج مش زي دلوقتي بالطيارة، فانت بتحج بتسافر في قد ايه وبترجع في قد ايه، ده كل ده وقت مستقطع من وقت عمره. فكل دي حاجات خلت انتاجه العلمي من ناحية الكتابة قليل، لكنه انتج ما هو اهم من الكتب. انتج ايه؟ انتج طلبة، طلبة العلم اللي ورثوا بالعلم ده كانوا اهم 1000 مرة من الكتب المكتوبة. وعلى فكرة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكتب كتبا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكتب حتى القرآن الكريم في زمانه مجموعا في كتاب. احنا عارفين جامع القرآن الكريم كان بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم في عهد أبي بكر الصديق، ولم يكتب السنة مطهرة، لم يكن يكتب من الصحابة من السنة إلا عدد قليل جدا منهم، عبد الله بن عمرو بن العاص مثلا رضي الله عنهما، وقليل من الصحابة. لكن الأصل أن ما فيش كتابة سنة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ترك جيل من الصحابة الكرام اللي قدروا بعد كده يوصلوا الإسلام لعامة أهل الأرض، كذلك فعل أبو حنيفة رحمه الله. فرب التلاميذ، أهم تلاميذه أبو يوسف القاضي. أبو يوسف هذا اسمه يعقوب ابن إبراهيم الأنصاري، طبعا ده أعظم تلامذة أبي حنيفة قاطبة، وهو يعتبر هو من أبرز من نشر مذهب أبي حنيفة، وهنقول إزاي نشره دلوقتي إن شاء الله في الحلقة بعد شوية. وبرضه من تلامذته الكبار قوي زفر ابن الهذيل، لكن ده احنا قلنا ان هو ما عاش كتير بعد ابو حنيفه، مات سنه 158 يعني بعد ابو حنيفه 8 سنوات، فلم يترك علما كثيرا، وان كان علامه ضخم جدا وهائل رائع، لكن ما لحقش ان هو يورث علم كتير. اللي ورث علم ابي حنيفه غير ابي يوسف محمد بن الحسن الشيباني، وده غريب جدا برضه، لان محمد بن الحسن الشيباني كل اللي قعدوا مع أبي حنيفة 2 سنين، وأصلا أبو حنيفة لما مات كان محمد بن الحسن الشيباني عنده 18 سنة، يعني هو قعد عند أبو حنيفة وعنده 16 سنة لحد 18 سنة، وفي السنتين دولت استوعب كثير جدا جدا من علم أبي حنيفة، لدرجة أن يعتبر هو يعني ما كانش أحد الناشرين فهو الناشر الأساسي لدين أو لفقه أبي حنيفة. يعني بنتكلم على أبو يوسف ومحمد بن الحسن، مع أن أبو يوسف طبعا عاش سنوات طويلة مع أبي حنيفة، لكن محمد بن الحسن عاش 2 سنين بس، لكن ربنا سبحانه وتعالى أكرمه بذاكرة هائلة وفقه رائع من أكبر علماء الإسلام محمد بن الحسن الشيباني. فقدر في السنتين دولة وهو صغير جدا في السن 16 سنة عمره، تخيل قد إيه الشاب ممكن يكون عنده طاقات وعنده إمكانيات وعنده قدرات، شيء فعلا مبهر. فاستوعب هذا الكلام وبدأ أنه هو ينشر بعد كده علم أبي حنيفة بعد وفاة أبي حنيفة. مذهب أبو حنيفة أو علماء بني أبي حنيفة الطلبة دولت مش بس ليهم أثر على المسلمين، يعني أن هم نشروا الإسلام أو نشروا الفقه الحنفي في الأماكن المختلفة، لا، ده أثروا على المذاهب الأخرى. يعني كل مذهب من المذاهب الأخرى سواء المالكي أو الشافعي أو الحنبلي في فضل لعلماء أبي حنيفة أو علماء المذهب الحنفي عليهم، وده حقيقة تاريخية معروفة. المذهب المالكي مثلا أسد بن الفرات تعلم على يد محمد بن الحسن الشيباني اللي هو تلميذ أبي حنيفة، وأسد بن الفرات ده صاحب المسائل الأسدية كلها بنيها على علاقته مع محمد بن الحسن، وأسد بن الفرات أحد كبار ناشري المذهب المالكي. فالمذهب المالكي منشور على يد رجل تعلم على يد طلبة أبي حنيفة. المذهب الشافعي محمد بن إدريس الشافعي، الشافعي نفسه تعلم على يد محمد بن الحسن برضه. يعني شوف قد ايه محمد بن الحسن علم واحد من قادة المذهب المالكي وعلم واحد هو مؤسس المذهب الشافعي اللي هو الشافعي نفسه. الشافعي كان بيحترم محمد بن الحسن احترام هائل وضخم جدا، لدرجة انه قال كلمة غريبة جدا، قال امن الناس علي في الفقه محمد بن الحسن، مع انه تعلم على دين مالك كمان الشافعي، لكن محمد بن الحسن هو اللي كون له فكره طريقته في التعامل مع النصوص الشرعية، المنهج العلمي اللي تعلمه على دين ابي حنيفة في سنتين بس. محمد بن الحسن يتعلم المنهج ده نقله للشافعي، فخرج الشافعي حاجة تانية خالص غير اللي الناس كلها تعرفها، لأن الشافعي كان مزيج ما بين مالك وأبي حنيفة، فواخد قمة الحديث وقمة الفقه ما شاء الله. فكان حاجة تانية الشافعي ده، إن شاء الله لما نيجي نتكلم عنه هنعيش يعني لحظات جميلة، لأنه الشافعي طبعا مبهر. الشافعي اتعلم على دين محمد بن الحسن، وعلى فكره بعد كده خالف محمد بن الحسن، بس مخالفه العلماء بقى، عنده اراء مختلفه، حتى عمل كتاب اسمه الرد على محمد بن الحسن في مسائل اختلف معاه فيها، وكتب فيها كتابه. والشافعي كان بيكتب كتير جدا، فكتب كتاب في هذا الامر، لكنه كان بيحترمه جدا وبيكن له الاعجاب الكبير. المذهب الحنبلي احمد بن حنبل يقول اول ما كتبت الحديث اختلفت الى ابي يوسف، أبو يوسف القاضي اللي هو تلميذ أبي حنيفة الأول، فكتبت عنه ثم اختلفت بعده إلى الناس. يبقى الطريق العلم الأول لأحمد بن حنبل على دين أبي يوسف الحنفي. إيه عايز إيه أكتر من كده؟ فمش بس نشروا المذهب الحنفي في 45% من المسلمين دلوقتي، لا، ده نشروه حتى في المذاهب التانية، ليهم فضل على نشر هذه المذاهب الأخرى. ليه انتشر قوي قوي كده المذهب الحنفي في الدنيا كلها؟ ربنا سبحانه وتعالى هيئ ظروفا غير معتادة، أمور كده هو بقدره سبحانه وتعالى يريد لهذا الأمر أن ينتشر. من هذه الأمور مثلا ولاية أبي يوسف للقضاء في عهد المهدي العباسي والهادي العباسي والرشيد هارون الرشيد، 3 و4 اتولى أبو يوسف القضاء في بغداد. مش بس بقى اتولى القضاء، ده اتولى منصب قاضي القضاء، أول واحد في التاريخ يسمى قاضي القضاء هو أبو يوسف. يعني ايه قاضي القضاء؟ يعني أستاذ الأساتذة، يعلم كل قضاة الدولة العباسية. الدولة العباسية ساعتها واصلة من الجزائر يعني غربا لوسط آسيا شرقا، وكانت دولة واحدة يعني في هذه الفترة التاريخية، ما كانش لسه الدول خرجت عليها، فدولة عملاقة. القضاة في الدنيا دي كلها تبع لأبي يوسف القاضي اللي موجود في بغداد، فهو كان لا يختار إلا من على مذهبه، لأن هو بيحاسبهم. بيحاسب القضاء ده على القضية اللي قضوا بيها، فهو يرى أن هذا القضاء في هذه المسألة كذا وكذا وكذا، فلازم القاضي يكون على طريقته. مش في انشقاق في الدولة وأراء مختلفة، وحكم هنا في تونس مختلف عن ليبيا، مختلف عن باكستان، ما ينفعش. فلازم حط حاجة موحدة، قانون للدولة كل الدولة ماشي عليه، قضاء ماشي كله بطريقة. هذا نشر المذهب الحنفي بشكل كبير جدا، وكل فترات قوة الدولة العباسية والأماكن اللي فيها قوة للدولة العباسية كان القضاء فيها حنفي، فده زرع هذا القضاء في أماكن مختلفة كتيرة جدا. برضو من الحاجات التاريخية اللي خلت القضاء الحنفي موجود يعني أتباع المذهب الحنفي كتير، إن الدولة الأتراك اعتنقوا المذهب الحنفي برضو، الأتراك اللي موجودين في وسط آسيا، ومع مرور الوقت الأتراك بقوا يعني حكام للعالم الإسلامي في أكثر منطقة، منهم مثلا السلاجقة أحناف، منهم الخوارزمية، دولة الخوارزمية كانت واخدة من الصين لحد العراق تقريبا أحناف، بعد كده العثمانيون، الدولة العثمانية كلها أحناف، ولحد دلوقتي كل تركيا أحناف. الدولة العثمانية لما بقت تحكم القطاعات كبيرة جدا من الأمة الإسلامية كان كل القضاة أحناف. مصر مثلا ما كانوش يعرفوا المذهب الحنفي، كان عندنا في مصر هنا الملكية والشافعية هم أكتر حاجة. لما الدولة العثمانية حكمت مصر بعد عهد سليم الأول حطوا قاضي حنفي على القضاء، فهو بيحكم في القضايا الرسمية، عشان كده الوثائق والزواج والميراث وكمان على مذهب أبي حنيفة النعمان. ليه على مذهب أبي حنيفة النعمان في مصر مع أن الشعب ما هوش حنفي؟ لأن هو القضاء الرسمي بتاع الدولة حنفي اللي هو الدولة العثمانية. وبرضو محمد علي لما جه نفس الحكاية، القضاء هو استكمال للقضاء التركي اللي هو قائم على المذهب الحنفي. فكل الحاجات دي العوامل دي نشرت المذهب الحنفي بشكل كبير جدا في العالم، وده كله تهيئة من رب العالمين سبحانه وتعالى. احنا كنا نعرف ان العثمانيين هيكون ليهم دولة كبيرة، ولا السلاجقة، ولا الخوارزمية، ولا ان ابي يوسف هيوصل للقضاء، ولا هذا تقدير رب العالمين سبحانه وتعالى، اطلع على الصدق في قلب أبي حنيفة فيعني كتب له الانتشار حتى بعد مماته. أمهات الكتب في المذهب الحنفي عندهم مجموعة من الكتب كده كتبها محمد بن الحسن الشيباني. ميزة هذه الكتب إن هي خلاصة فكر أبي حنيفة، ما فيهاش خلط، يعني كل اللي فيها راجع لأبي حنيفة مباشرة. خدوا محمد بن الحسن في السنتين اللي هو من 16 إلى 18 سنة عمره، كتب فيها خلاصة ما أخذه من أبي حنيفة. كتب كتاب المبسوط، وكتاب الزيادات، وكتاب الجامع الصغير، وكتاب الجامع الكبير، وكتاب السير الصغير، وكتاب السير الكبير. ست كتب دولت هم خلاصة المذهب الحنفي، وبيسموهم ظاهر الرواية، لأن دولت الرواية عن أبي حنيفة مباشرة، فمضمونين. عشان كده بيقولوا إذا الفتوى اختلفت بين العلماء كانت ترجيح لهذه الكتب. نرجع للستة دولت. في واحد بعد كده من العلماء اسمه أبو الفضل محمد المروزي، من علماء الحنفية الكبار في القرن الرابع الهجري، جمعهم كلهم مختصرهم في كتاب واحد سماه الكافي. فكتاب الكافي ده هو مختصر الست كتب على بعض. طبعا علماء الحنفية في التاريخ كتير جدا جدا، يعني ما نقدرش طبعا نحصي في هذه، في كتب ضخمة في طبقات الحنفية. طبقات الحنفية يعني أسماء علماء الحنفية على مدار التاريخ، ولهم مناظرات في منتهى الروعة، ولهم يعني استنباطات هائلة ورائعة وجميلة، وتستمتع بالفقه لما تقرأ على المذهب الحنفي، لأن فيه دايما مسائل فيها الذكاء وفيها الحيلة وفيها الوصول إلى المعلومة بطرق يعني متعددة، فيها المناظرات والمحاورات، فيها أمور كتيرة جدا جدا بتعجب عامة الفقهاء. من أشهر علمائهم السرخسي صاحب كتاب المبسوط، وده يعني من الكتب المهمة جدا عند الحنفية، ونادرا ما يخالف الحنفية ما جاء في المبسوط للسرخسي نادرا. وكمان السرخسي عامل مقارنات في الكتاب ده مع مذهب مالك ومذهب الشافعي، واحيانا مع مذهب احمد بن حنبل، فيعني كتاب من الكتب الرائعه. كتاب علاء الدين الكساني بدائع الصنائع برضو من الكتب المهمه جدا، وعلاء الدين الكساني من اشهر العلماء الحنفيه، وهو من علماء القرن السادس الهجري. ابو السرخسي من الخامس الهجري، والكساني وراه ب 100 سنه من السادس الهجري. وبرضه من اشهر كتب الحنفيه المعروفه جدا اسمه حاشيه ابن عابدين. ابن عابدين بقى متاخر من علماء القرن الثالث عشر الهجري. صاحب حاشية ابن عابدين، وبرضو ده كتاب ممتع جدا جدا، جمع في معظم ما جاء في فقه أبي حنيفة. وفي ناس كتيرة كتبت عن أبي حنيفة نفسه، احنا المعلومات اللي جبناها ديت جبناها من كتب كتيرة جدا، زي كتاب الموفق المكي من علماء الحنفية كتب كتاب عن أبي حنيفة، ابن البزاز الكردري وبرضو ليه كتاب جميل عن أبي حنيفة، الذهبي طبعا علامة الإسلام الكبير كتب كتاب عن أبي حنيفة، وابن حجر كتب كتاب جميل اسمه الخيرات الحسان عن أبي حنيفة. أنا أحب أختم الحلقة الأخيرة ديت في موضوع أبي حنيفة ببعض الشهادات لعلماء الحديث. وليه أنا بقول علماء الحديث؟ عشان الناس اللي عمالة تقول مدرسة الرأي ومدرسة الحديث تتهم أبا حنيفة أنه يخالف الحديث النبوي برأيه، هذا كلام يعني لا يصح مطلقا. وعلماء الحديث الثقات، الناس اللي فاهمة في الحديث، عارفة أن الرجل كان يحترم الحديث النبوي احتراما جادا وواضحا وجليا في كل فتوى، وأن هو ما يعني فعل من رأي لم يكن إلا بناء على ما قرأه في الأحاديث النبوية، أو لم يصح عنده الحديث فلم يأخذ به، لكن إذا صح عنده الحديث فلا يقدم عليه شيئا، بل إذا صح عنده قول الصحابي لا يقدم عليه قول التابعين أو قوله هو شخصيا. يقول عيسى ابن يونس، وعيسى ابن يونس من المحدثين الثقات من علماء القرن الثاني الهجري، مات سنة 187 من الهجرة، يقول: لا تتكلمن في أبي حنيفة بسوء، ولا تصدقن أحدا يسيء القول فيه، فإني والله ما رأيت أفضل منه ولا أورع منه ولا أفقه منه. وده عالم حديث معاصر لأبي حنيفة، مات بعد أبو حنيفة 37 سنة، فهو عارف أبي حنيفة معرفة معاشرة ومعرفة فقه يعني معاصر، مش مسألة قراءة عنه في الكتب. وقال يحيى ابن سعيد القطان، ويحيى ابن سعيد القطان دي اللي بيعرفوش بيسموه أمير المؤمنين في الحديث، أحد أمراء المؤمنين في الحديث. اللفظ ده أمير المؤمنين في الحديث ده معناه أنه بلغ النهاية في العلم، ما هوش لفظ كده شرفي، لا ده معناه أنه حافظ أحاديث هائلة وعارف الجرح والتعديل وعارف الرجال وقيمتهم والضعيف من الصحيح، عارف كل شيء في هذا المجال، فبيسموه أمير المؤمنين في الحديث. يحيى ابن سعيد القطان يقول: لا نكذب الله، ما سمعنا أحسن من رأي أبي حنيفة، وقد أخذنا بأكثر أقواله. شوف أدي عالم حديث أود بيمدح في أبي حنيفة وبيقول إن أنا لا أكذب على الله عز وجل، هو لا لم نسمع أحسن من رأي أبي حنيفة وقد أخذنا بأكثر أقواله. وآخر حاجة أقولها في هذه الحلقة الخاتمة لأبي حنيفة، موقف لطيف جدا كان لأبي حنيفة مع الأعمش، والأعمش رحمه الله من كبار التابعين، وهو رجل من علماء الحديث متخصص في الحديث النبوي. فقعد مرة مع أبي حنيفة بيقول له: يا نعمان، بيكلم أبو حنيفة، يا أبو حنيفة اسمه النعمان ابن ثابت، فيقول له: يا نعمان ما تقول في كذا؟ قال له على مسألة فقهية، سأله سؤال فقهي عايز يعرف، هو على فكرة بيسأله وهو مش عارف الرد، هو بيسأله بيستفتي يعني في مسألة. ولما الأعمش يستفتي أبا حنيفة تعرف كلمة أبا حنيفة، لأن الأعمش ده أصلا جبل من العلم، فبيقول له: ما تقول في كذا؟ فقال كذا. فقال له: ما تقول في كذا؟ فقال كذا. جاوبوا على كذا سؤال، فالراجل استغرب، قال له: من أين قلت هذا؟ أنت جبت الإجابات دي منين؟ قال: أنت حدثتني عن فلان عنه قال كذا وكذا وكذا. قال له: أنت اللي قلت لي الأحاديث اللي أنا خدت منها هذا الحكم، أنت قلت لي حديث كذا وكذا وكذا. قال له: الأحاديث اللي استنبط منها الحكم. والتاني عارف الأحاديث ورواها ومعرفش الحكم ده، إلا لما أبو حنيفة لفت نظره أن هذه الأحكام مستقاة من الأحاديث اللي أنت علمتها لي قبل كده، سبحان الله. فساعتها الأعمش قال له: يا معشر الفقهاء، أنتم الأطباء ونحن الصيادلة. كلمة جميلة جدا، إحنا عندنا المادة اللي نعالج بيها الناس بس نعرفش نديها لمين، إنما أنت الفقيه، أنت الطبيب اللي تعرف تاخد المادة المناسبة وتديها للمريض المناسب. الطبيب مش يعرف يعالج من غير ما تكون المادة موجودة، لازم يكون عنده المادة، فالاثنين محتاجين بعض. لكن شوف التوصيف الرائع للأعمش اللي بيبين لك التكامل ما بين علماء المسلمين. ما تقولش والله عالم التفسير القرآن للقرآن مثلا أحسن من عالم العقيدة، أو عالم العقيدة أحسن من عالم الحديث، أو عالم الحديث أحسن من عالم الفقه، أو الفقه أحسن. ما فيش كده، كله متكامل مع بعضه، كله في الآخر منظوم عشان يخرج لك في النهاية الشرع الإسلامي بشكل مفهوم وبسيط تقدر تعبد ربنا سبحانه وتعالى به دون أي خطأ أو زلل. تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.